قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عافاني الله وإياكم منها. ثم أما بعد فهذا حديث موصول بما كنا قد بدأناه ونحن ندندن حول هذا الحديث العظيم الذي جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وانتهى بنا الحديث إلى وصف للجنة وداخليها والأعمال التي يعملونها، ثم سنينا بذكر بعض المعوقات والمكروهات التي يتعب فيها الناس ولا بد لهم من هذا التعب والنصب حتى يدخلوا بإذن الله عز وجل دار السلام فيعوضهم ربهم تبارك وتعالى على هذا النصب وعلى هذا التعب وعلى ما بذلوه في مغالبة النفس وشهواتها ورغباتها وأهوائها. ينعمهم نعيما في دار كرامته وفي جنته سبحانه وتعالى، والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وها نحن نبدأ من هذه الخطبة المسيرة مرة أخرى حول الشطر الثاني من الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وحفت النار بالشهوات. هذه النار يا ترى ما هي يا عباد الله؟ إنها دار الخزي والعار والشنار. فيا أيها الغافل عن نفسه ويا أيها المغرور بما هو منشغل به من أمر هذه الدنيا الزائلة والمشرفة على الانقضاء، كف النظر والتفكير يا عبد الله عما أنت مرتحل عنه، واقصر تفكيرك وفكرك على هذا الورود الذي نرده جميعا، كما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فأنت على يقين من الورود وأنت على شك من النجاة، فلعلك إن سعدت بشغل النفس في هذا الأمر أن تستعد لكي تنجو من هذا الهول العظيم المطلع. ثم تدبر في حال ما يكون الناس عليه يوم القيامة من هول المطلع، وفيما تكون أحوالهم في هذا اليوم حيث ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهيا أيها الإخوة الأحباب نذهب سريعا لننظر في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونقتطف من هذه النصوص ما يليق بحالنا وما يتسع لنا به الوقت، لكي نتعرف على جهنم أعاذنا الله عز وجل منها. فإن الفكرة الإجمالية لا تكفي العبد لكي ينفر من هذه النار ولكي يباعد بينه وبين أسباب دخولها، لكنه إذا تعرف على حقيقة جهنم وما يقاسيه الداخلون فيها من أنواع النكال والعذاب سيكون عنها أبعد، وللأعمال التي توصل إليها أهرب. فلذلك أيها الإخوة الأحباب نكرر ما ذكرناه أولا ونحن نتحدث عن الجنة، أن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان أبدا، خلقهما الله عز وجل قبل خلق الخلق وجعل لكل واحدة منهما أهلا. فمن دخل الجنة فبفضل الله عز وجل وكرمه، ومن استحق النار فبعدله تبارك وتعالى وحكمته. فلذلك نحن نعتقد أن النار مخلوقة الآن على ما سيكون عليه الأمر يوم القيامة. فما هو مكان النار؟ اختلف أهل العلم على ذلك في ثلاثة أقوال. الفريق الأول قالوا إذا كانت الجنة في السماء السابعة فإن النار في الأرض السفلى السابعة، وهذا قول له وجاهته. وقال فريق ثان بأنها كالجنة في السماء، وقال فريق ثالث بالوقف، أي أننا نتوقف عن الكلام في هذه المسألة لأنه لم يرد نص شرعي صريح في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان النار. فطالما لم يرد نص في هذه المسألة وهذا من علم الغيب فلا نتقدم بين يدي الله ورسوله في هذه المسألة. فإذا سئلنا عن مكان النار قلنا الله أعلم، وهذا هو القول الأليق وهو الذي عليه أكثر العلماء أنه لا أحد يعلم مكان النار الآن. ثم إن هذه النار واسعة مترامية الأطراف بعيدة القعر جدا، بركاتها لا حصر لها. ومما يدلنا على سعة جهنم أعاذنا الله وإياكم منها أن الحديث قد جاء في صحيح الإمام مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 ملك ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. جهنم لها 70,000 زمام أي خطام، فالمكان الذي تسحب منه الدابة يسمى زمام وخطام وحكمة. فجهنم يؤتى بها يوم القيامة ولها 70,000 خطام مع كل زمام وخطام واحد 70,000 ملك يجرونها. فما ظنكم يا عباد الله بسعة من كان هذا وصفه يجرها من الملائكة 4 مليارات و900 مليون ملك من ملائك الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا يزال يلقى في جهنم يوم القيامة وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع الجبار رب العزة سبحانه وتعالى قدمه فيها فتقول قط قط وعزتك وكرمك أي اكتفيت أو حسبي. فلو لم يضع الجبار تبارك وتعالى فيها قدمه لظلت هكذا تقول هل من مزيد حتى تفني الخلق. لكنها لا تكتفي إلا حينما يضع رب العزة جل جلاله قدمه التي تليق به سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإذا وضع قدمه فيها قالت قط قط أي حسبي حسبي أو اكتفي. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة أي صوت سقوط وارتطام فقال أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي بها إلى الآن أي قد وصل إلى قعر جهنم الآن 70 سنة والحجر لا يزال يهوي من شفير جهنم حتى وصل إلى قعرها. أي عمق هذا يا عباد الله، وأي سعة هذه تكون سعة هذه النار، أعاذنا الله وإياكم منها ومن دركاتها. ثم إذا سألت يا عبد الله عن أبواب هذه النار فإن الله تبارك وتعالى ذكر أن لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم لكل باب منهم جزء مقسوم. فكما أن للجنة 8 أبواب بنص حديثه عليه الصلاة والسلام فالنار لها 7 أبواب وقسم الله عز وجل لكل باب ما سيدخل منه من الناس لا يغادر أحدا منهم المكان الذي حد له. وهذه الأبواب تفتح للداخلين النار يوم القيامة كما قال الله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها كأنها كانت مغلقة ثم فتحت لتدخل أهلها ثم بعد ذلك تغلق عليهم كما قال الله تبارك وتعالى إنها عليهم مؤصبة أي مغلقة إنها عليهم مؤصبة أي مغلقة. وهذه الأبواب نعلم أنها تفتح وتغلق في الدنيا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النيران وفي رواه أبواب الجحيم وصفدت الشياطين فهذا دليل عمن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم أن أبواب جهنم أعاذنا الله وإياكم منها تغلق في هذا الشهر العظيم شهر رمضان، وذلك أن الناس يقبلون فيه على الله وعلى عبادته ما لا يقبلون على العبادة فيما سواه. فإذا انشغلوا بأمر الآخرة لم يكن هناك داع أن تفتح هذه أبواب الجحيم في مثل هذا الشهر، وهذا من رحمة الله عز وجل ومنته وكرامته تبارك وتعالى. ثم إن النار ترى وتسمع وتبصر، أما الرؤيا فقد أثبتها الله عز وجل في القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فالنار حينئذ بنص القرآن ترى من سيأتيها، فإذا رأتهم اشتد غيظ هذه النار على من سيدخلها، وسمعوا صوت ما فيها من الزفير، وإنها لتكاد أن يأكل بعضها بعضا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وهو هذا الصوت العظيم الذي ينتج من شدة رغبتها في إهلاك وعذاب من أمر بهم إليها. وأما الذي يدل على أنها تتكلم وتسمع ففيما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة فيقول: إني وكلت بثلاثة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن له عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما ولسان يتكلم، يقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها غيره، وبالمصورين. هذه ثلاثة أصناف حينما يخرج هذا العنق، أي جزء كأنه عنق بهيمة، يخرج من النار فيرى بعينيه. كيفية هذه العينين الله عز وجل أعلم، كيفية هذا السمع الله عز وجل أعلم، كيفية هذا اللسان الذي يتكلم الله عز وجل أعلم. وقد صح الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم حينما سئل كيف يمشي الناس على وجوههم يوم القيامة يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الذي أمشاهم على أرجلهم في الدنيا قادر على أن يمشيهم على وجوههم يوم القيامة. فكذلك الأمر أمره، والقدرة قدرته سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فإذا النار تسمع وترى، وإنها لتخاطب أقواما من الناس أنها قد وكلت من قبل الله عز وجل بكل من سيدخلها، لكن هذا العنق قد خص من الناس أصنافا ثلاثة، بكل جبار عنيد، جبار على الله سبحانه وتعالى، عنيد على دعوته، مؤذٍ لأهل الإيمان، صاد لهم عن سبيل الله عز وجل، لا يرى مؤمنا إلا وقد أبغضه، ود أنه صار كافرا قبل أن تمسي الشمس. هذا قد وكلت به النار. ثم الصنف الثاني: من دعا مع الله عز وجل إلها آخر. وإن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أمر الله سبحانه وتعالى بأن نفرده عز وجل بالدعاء، فقال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكذلك ربك عز وجل أقرب إليك من نفسك التي بين جنبيك. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من أصحابه رفعا لأصواتهم بالدعاء وهم مسافرون، فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي لا ترفعوا أصواتكم هكذا، إن الذي تدعون ليس بأصم ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك إذا سألت أيها المسلم الحبيب عن أهل النار الذين هم أهلها، فإن الله عز وجل قد حكم على طوائف من الناس أنهم إذا عملوا أعمالا معينة دخلوا النار ولا بد، ولا يخرجون منها إذا ماتوا ولم يرجعوا عنها. من هذه الأعمال الكفر بالله العظيم. ليس الكفر فقط أن تقول أنا كفرت بالله، أو أنا ملحد، أو أنا لا أؤمن بوجود الله عز وجل، هذا وإن كان من أعظم الكفر لكنه ليس كل الكفر. فيمكن أن تكفر بالله عز وجل إذا دعوت غير الله في ضرائك، لما تكون في شدة وتقول يا بدوي، وتقول يا حسين، وتقول يا علي، يا فاطمة، يا دسوقي، هذا كفر بالله أكبر مخرج من ملة الإسلام. ومن فعله وهو يعلم أنه كفر ومات على ذلك كان في النار خالدا أبدا مع الكفار الأصليين. وكذلك الاستغاثة بغير الله والاستعانة بغير الله وطلب الحاجات من غير الله وكل ما لا يصرف إلا لله فصرفته لغير الله فقد أشركت بالله عز وجل شركا أكبر. ولذلك قال المسيح عليه السلام: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. لا خروج لمن كفر بالله عز وجل من النار فهو خالد فيها أبدا لا يخرج منها طرفة عين، ولو خرج منها أحد لخرج أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحوط الرسول عليه الصلاة والسلام ويدفع عنه أذى الكفار. ولقد جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويدفع عنك. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أنا لكان في قعر جهنم، وإنه لأهون أهل النار عذابا، له شراكان أو نعلان من النار يغلي منهما دماغه، ويحسب أنه أشد أهل النار عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. لو خرج أحد لخرج مثل هذا الرجل، لكنه لما قال في نهاية عمره هو على ملة عبد المطلب، كان مع عبد المطلب حيث كان في عذاب الله عز وجل وفي ناره. فلذلك الكفر بالله العظيم هذا صاحبه خالد مخلد في نار جهنم أبدا. وكذلك يليه هذا الذي نافق نفاقا أكبر، وهو ما يسمى عند العلماء بالنفاق الاعتقادي. معنى ايه النفاق الاعتقادي؟ انه يظهر الاسلام بلسانه، يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ثم هو من قلبه كافر بالله وبرسول الله وبقرآن الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما كان آلة طيعة في يد أعداء الله، فلا يصبح ولا يمسي إلا وهو يحارب أهل الإسلام بكل ممكن ومستطاع من جهد. وهؤلاء أهل النفاق حكم الله عز وجل عليهم بقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لأن النار دركات، والعرب تقول لكل ما سافل دركة ولكل ما تعالى درجة، فالجنة درجات والنار دركات، فإن من أسفل طبقات أهل النار هؤلاء أهل النفاق الاعتقادي الذين أظهروا الإسلام ولم يكونوا صادقين فيه، بل كفروا فيما بينهم وبين الله، وكانوا أعداء له سبحانه ولدينه، فنكل الله عز وجل بهم وجعلهم عبرة للخلق، وجعلهم في أسفل الدرجات وأقزع العذاب وأشده يوم القيامة. بل إن الله تبارك وتعالى يجعلهم عبرة يوم القيامة في هذا الموقف المهول، في موقف القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في حديث الشفاعة أنه يؤتى يوم القيامة بكل ما عبد وعابديه، فتنصب الشمس فيتبعها أربابها وعابدوها، يتبعونها الذين كانوا يعبدونها في الدنيا حتى تسقط بهم في جهنم، ثم يؤتى بالقمر، ثم يؤتى كل من عبد من دون الله فيتبعه عابدوه. فإذا قد عبد الناس بعض الملائكة، وقد عبدوا عزيرا والمسيح عليهما السلام، قال الله عز وجل في ذلك: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فإن الله عز وجل يصور صورة على هيئة عزير حتى يتبعه من عبده، ويصور صورة للمسيح فيتبعه من عبده إلى جهنم، ولا يبقى من الناس أحد إلا هذه الأمة وفيها منافقوها، اللي هم المنافقين الاعتقاديين دون. فيأتي الجبار سبحانه وتعالى بصورة غير التي يعرفها أهل الإيمان، فيقول: أنا ربكم. فيقول أهل الإيمان: نعوذ بالله منك، إن بيننا وبينه علامة، فإذا أتى بها عرفناه. فيأتيهم الجبار سبحانه وتعالى فيكشف عن ساقه، فيخر له كل مؤمن ومؤمنة من هذه الأمة. فإذا جاء المنافق يسجد، فحينئذ يجعل ظهره كصياصي البقر، أو يعود ظهره طبقا واحدا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هو عايز يسجد كده، يقوم مقلوب وظهره متأوس كده، كما كان مخالفا في الدنيا ويزعم أنه يحمي ماله ونفسه بدعوى الإسلام حتى لا يتعرض له، يؤتى يوم القيامة منكسا هكذا على أشنع حال، ثم يؤمر بأهل النفاق إلى جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. فإذا أهل النفاق وما أكثرهم في زماننا الذين يظهرون الإسلام وإنهم ليكيدون له أعظم الكيد، وإنهم ليكفرون بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويمالئون علينا الأعداء ويدلونهم على عوراتنا، وإذا وجدوا في مكان أفسدوه غاية الفساد. هؤلاء مع إخوانهم ومن تشبهوا بهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وهناك أناس نص عليهم بأعيانهم أنهم في النار، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، بئس الورد المورود. وكذلك أخبر الله سبحانه وتعالى عن أبو لهب وامرأته: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ولم تنفعه شرف هذه القرابة، وأنه كان عما للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان حربا عليه وكان بلغ في عداوته والصد عن دعوته مبلغا عظيما، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويلصق به كل نقيصة، فلذلك توعده الله سبحانه وتعالى وامرأته كذلك لأنها كانت تساعده في هذه العداوة. وكذلك ممن نص على أنهما في النار امرأة نوح عليه السلام وامرأة لوط عليه السلام. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ليست الخيانة هاهنا كما يتبادر إلى الأذهان أنهما كانتا زانيتين أو فاجرتين، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما زنت امرأة نبي قط. لا يمكن أبدا أن يدنس الله سبحانه وتعالى يعني فراش نبي، لأن هذا يصد الناس عن دعوته. وكذلك ما زنت امرأة نبي أم نبي قط، لأنه الأنبياء دائما وأبدا أطهر الناس شرفا ونسبا. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، أو ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. أما الخيانة من امرأة نوح فكانت تدل الجبابرة من قومها إذا أسلم أحد الضعفاء. واحد من الضعفاء يأتي يسلم بنوح عليه السلام ويؤمن بالله عز وجل ويبايع على الإسلام ويستخفي بدينه، فتطلع امرأة نوح على هذا الأمر فتذهب تخبر الجبابرة والطواغيت من قومها، فيأتون إلى هذا الضعيف فينكلون به حتى يفتنونه عن دينه. وكذلك كانت تفعل امرأة لوط، كان إذا نزل به ضيفان وهي تعلم أن قومها خبثاء منتكسوا الفطرة يدعون ما أحل الله عز وجل لهم من النساء ويأتون الذكران من الرجال، وكانوا أول من فعل هذه الفاحشة من بني آدم جميعا. فكان إذا نزل به ضيفان تذهب إلى قومها الخبثاء فتخبرهم بأنه قد نزل بلوط عليه السلام ضيفان، فكانت أيضا خيانتها في دين لوط عليه السلام، فجعلهم الله عز وجل مثلا وعبرة وآية لمن يدخل النار، وقيل ادخل النار مع الداخلين. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى عمرو بن عامر ابن لحي الخزاعي قال رأيته يجر قصبه في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم عليه السلام، والقصب اللي هي الأمعاء، كأن أمعاءه اندلقت في النار فهو يحملها ويسير بها، وقد رآه عليه الصلاة والسلام بما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه من أمور الغيب. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أن يفعلوا أشياء مصيرها يؤدي بهم إلى النار، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك بالله تبارك وتعالى، ومن الموبقات عموما كالسحر وقتل النفس والزنا والربا وشرب الخمر وهذه الفواحش العظام الكبار، فإن الناس إذا توافروا عليها يوشك بهم أن يدفع غدا بهم إلى النار ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. فإن الله تبارك وتعالى قد أخبر عن أناس فرطوا وقصروا، ويقال لهم بعد أن يدخلوا إلى جهنم غدا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم نساء أمته خاصة، فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار تكفر. قلنا نكفر بالله يا رسول الله؟ قال تكفرن العشيرة وتكفرن الإحسان، أي حق الزوج لا تؤديه المرأة، فتكفر بنعمة الله عز وجل التي أنعمها عليه. وليس في هذا كما تدعي بعض النسوة الفارغات ممن يظهرن في هذه القنوات أو على وسائل الإعلام، يقولن هذا حديث غير صحيح، وهن لا يفرقن بين الخمسة والطمسة كما يقال، مع أنه في الصحيحين وهما من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. يقولون كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لنساء أمته يوم العيد هذا الكلام؟ ألا يذهب إليهن فيقول كل سنة وانتم طيبين أو عيدكم مبارك، حتى يقول لهن تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار؟ هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أرأف أمته بأمته وأرحم أمته بأمته، ولولا أنه يخاف على النساء لما فيهن من الفتنة ولما فيهن من نقصان الدين لما حذرهن في هذا المسائل عليه الصلاة والسلام. فمن رأفته وحرصه على أن ينجي نساء أمته دعاهن عليه الصلاة والسلام إلى أن يكثرن من الصدقة وأن يعتصمن بالدين وأن يقمن بحق الزوج قدر الوسع والطاقة حتى لا تدخل النساء النار. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال واطلعت على النار فإذا أكثر أهلها من النساء، من النساء، وليس كما ذكرنا هذا من باب تفضيل الرجال على النساء أو من الحط من منزلة المرأة، فإن المسلمة إذا سمعت ذلك خافت وحذرت وتبصرت أين تضع قدمها، فلا تفعل فعلا ولا تقول قولا إلا إن عرضته على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخافة أن يؤدي بها هذا القول أو يؤدي بها هذا الفعل إلى أن تكون من ساكن النار، أعاذنا الله وإياهن من عذابه ومن ناره سبحانه وتعالى. ومن المعروف في سير التاريخ دائما وأبدا أن المرأة إذا صلحت صلحت أمتها، وإذا فسدت المرأة فسدت أمتها. فإذا نقبت في كتب التاريخ جميعا فإن هذه الحقيقة تظهر لك بادية ظاهرة جدا، وهو أن زوال الحضارات وهلاك الأمم إنما يأتي تبعا لفساد النساء. فإذا صلحت المرأة فربت أولادها أحسن تربية وعرفتهم بالله عز وجل ومعالم الحلال والحرام وأحسنت التباعل وقامت لله عز وجل بحقه ووقفت عند حدوده، يوشك أن ينصرح هذا البيت وغيره من بيوت المسلمين التي فيها النساء الصالحات، فحينئذ تثبت دعائم هذا المجتمع ولا يزداد مع الأيام إلا خيرا. أما إذا كانت الأخرى وتهتكت النساء وتبرجت وانزلقت أقدامهن إلى الفواحش والرذيلة، فماذا تخرج لنا مثل هذه المرأة الفاحشة؟ تلكم المرأة البغية التي ليس لها من هم وليس لها من شيء إلا هذه الرغبات المحرمة، ولو أدى ذلك إلى إفساد فراش زوجها وأن تلصق به ما ليس من صلبه ونسبه، فتفتري على الله وتفتري على زوجها، وحينئذ يعم الفساد ويخرج هذا النفس الذي تربى في هذا المحضن السيء أسوأ ما يقوم النفس، وبذلك تنحل عرى المجتمعات. وحدث عن الفساد ولا حرج حينما تفسد النساء، ورحم الله القائل الذي قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وإياكم الذنوب وأن يستر عنا وعنكم العيوب. اللهم أجرنا من عذاب جهنم يا رب العالمين، اللهم أجرنا من عذاب جهنم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك، اللهم ردنا إليك ردا حميدا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأسرنا ولا تؤسر علينا. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وجهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلحنا وأصلح نساءنا وذرارينا يا رب العالمين. اللهم أصلح بيوت المسلمين، اللهم أصلح بيوت المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.